لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في تتمة الهدايات والفوائد والعظات من قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فيؤخذ من هذه الآية أنه لما تمت النعمة على يوسف عليه الصلاة والسلام حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في آخر الأمر. وهذه من تمام النعمة على يوسف، أن الله سبحانه وتعالى مكن ليوسف وكذلك مكن لأبيه وإخوته في آخر الأمر. وهذا يؤخذ كذلك من هذه الآية، وكذلك يؤخذ من مدرسة يوسف عليه الصلاة والسلام من قول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: إن ربك عليم حكيم. إن هنا مع إفادتها التوكيد تفيد التعليل، أي لأن ربك عليم حكيم اجتباه واختاره واصطفاه عندما قال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. جاء في ختام هذه الآية قال: إن ربك عليم حكيم، أي لأن ربك عليم حكيم حصل هذا الاجتباء وهذا الاصطفاء وحصلت إتمام النعمة والعلم، لأن العليم الذي يعطي النعم والمنن بحسب ما يستحق، يعطي من يستحق ويمنع من لا يستحق، والحكمة بأن يضع الشيء في موضعه. كذلك يؤخذ من هذه الآية: إذا علم العبد أن ربه عليم، أي نافذ العلم، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فإنه لا يمكن أن يستدرك على ربه أو يتوقف أو يشك بأحكامه الشرعية، لأن الذي حكم بها وأصدرها وشرعها عليم حكيم. هنا قال: إن ربك عليم حكيم. فإذا أيقن العبد بأن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم، فإن هذا يؤدي لانشراح صدر العبد ورضاه التام وتسليمه المطلق لأقدار الله ولأحكامه، فعندها لا يشك بأن أحكام الله سبحانه وتعالى هي محض حكمة وعلم من الله سبحانه وتعالى، فلا يعترض على الأقدار ولا يعترض على الأحكام، فلا يقول: لماذا أعطيت فلان ولم تعطني، ولماذا رزقت بهذا الأمر ورزق فلان بأفضل منه، ولماذا أعطيتني هذه الذرية أو ابتليت بهذه الزوجة أو حصل لي ما حصل ولم يحصل لفلان. إن ربك عليم حكيم، فأحكام الله وأقداره بعلم وحكمة، فينبغي للعبد أن لا يشك وأن لا يعترض على ذلك. كذلك يؤخذ من هذه الآية: العالم حقا الذي يجمع بين العلم والحكمة، فحكمة بلا علم ضعف، وعلم بلا حكمة طيش. لذلك من خصائص الكبار والأخلاق القويمة هي أن يجمع الإنسان بين العلم والحكمة. تجدون أحيانا بعض الناس لديه علم ولديه حفظ ولديه فقه ولديه معرفة واطلاع واسع، ولكنه في المواقف لا يحسن التصرف، فيسكت في الأوقات التي ينبغي أن يتكلم فيها، ويتكلم في الأحوال التي ينبغي أن يسكت فيها خلافا للحكمة، فهذا يعد من الطيش. وكذلك بالعكس، قد يكون الإنسان لديه حكمة ولديه رزانة وحسن تدبير وحسن تصرف، ولكن لقلة علمه لا يستطيع أن يوصل الأمر أو أن يوصل المعلومة أو أن يوصل الفكرة بشكل صحيح. فالأكمل أن يجمع الإنسان بين العلم النافع والحكمة التي تؤدي لأفضل الثمار. كذلك من مدرسة يوسف نتعلم بأن في هذه الآية بيان إفضال الله سبحانه وتعالى على آل إبراهيم بما أنعم عليهم فجعلهم أنبياء آباء وأبناء وأحفادا. فهذه كذلك تؤخذ من هذه الآية، قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فهذا من إفضال الله سبحانه وتعالى على آل إبراهيم. لذلك ما جاء نبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته، وما نزل كتاب بعد إبراهيم إلا على نبي من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك يستفاد من هذه الآية أن الإنسان، وهذه فائدة تربوية مهمة للآباء، أن الإنسان إذا رأى النبوغ والذكاء والفطنة في أبنائه أن يحملهم المسؤولية ويذكرهم بفضله، أي بفضلهم، بأفضالهم، بذكائهم، بمهاراتهم، بمواهبهم، بما يحسنون، بما يتقنون. وأنك تقول لابنك أنك سيكون لك شأن وستكون كذا وكذا. هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام قال له وكذلك يجتبيك ربك، فيها تحميل للمسؤولية، وبين له أنك سيكون لك شأن وأنك عندك من النباهة وعندك من الفراسة وعندك من الذكاء وعندك من الصلاح وعندك من الصدق ومن التقوى ما سيكون لك شأن ورفعة ومكانة. وهذا فيه نوع تحفيز وكذلك تحميل له للمسؤولية التي ينبغي أن يتحملها، وتقول له أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك ويمنحك الخير إذا كنت ثابتا صابرا مستقيما مستمرا في طلب العلم وفي الاستقامة على هذا الأمر. وهذه طريقة تربوية عملية بين الآباء والأبناء، بأن تترك الأبناء يتحملون المسؤولية. بعض الآباء لا يستطيع أن يترك ابنه في موقف صغير، إذا تعطلت السيارة يتصل على والده، إذا احتاج وظيفة، إذا احتاج أمرا، إذا صادفته مشكلة يتصل على والده وقد تقدم به العمر في العشرينات أو الثلاثينات. الأفضل إذا بلغ ولدك واكتملت قواه اتركه يتحمل المسؤولية، وإن فشل في الموقف وإن أخطأ وإن تعرض لابتلاء وإن تعرض لتحد فاتركه يتحمل المسؤولية، ولا تنوب عنه في كل صغيرة وكبيرة، ولكن راقب حاله وراقب وضعه وكن عند الضرورة وعند الحاجة القصوى، بذلك يتحمل. هنا يوسف عليه الصلاة والسلام طفل صغير فحمله المسؤولية، قاله سيكون لك شأن وتبتلى، ولكن انتبه اثبت وتحمل المسؤولية، وهذا أثمر لاحقا. كذلك يؤخذ من هذا المشهد أهمية شحذ الهمم، أن تشحذ همة تلميذك وابنك. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك، وتقول له بأنك ستكون إن ثبت وإن تميزت، إن حفظت القرآن، إن طلبت العلم، إن تفوقت، إن اجتزت هذا الاختبار أو تفوقت في هذا المجال وكانت لديك مهارة وكانت لديك المواهب الكثيرة في هذا المجال، فإنك ستكون بركة على عائلتنا وعلى عشيرتنا وعلى مجتمعنا، بل على أمتك وعلى وطنك وعلى بلدك. هذا فيه شحذ لهمته على أن يستقيم وعلى أن يواصل هذا الطريق الذي سار فيه. كذلك هذه تؤخذ من هذه الآية، كذلك يؤخذ منها البيت الطيب في الغالب يخرج الأبناء الطيبين. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. هذا يدل على أنه في الغالب، الأصل أنه في الغالب وكان أبوهما صالح، وكما قال سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالغالب أن الأسرة الطيبة الصالحة يخرج منها أبناء صالحين. كذلك نتعلم من مدرسة يوسف في هذه الآية كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وهنا عبر عنهما بالأبوين مع كونهما أبا جده وأبا أبيه. إبراهيم أبو إسحاق بمعنى أنه أبو جد يوسف، وإسحاق أبو يعقوب وأي أبو أبي يوسف. ولكن قال كما أتمها على أبويك، فعبر هنا بهذا اللفظ الدقيق لإشعاره بكمال ارتباطه بالأنبياء الكرام، ولأنهما في عمود النسب أي إسحاق وإبراهيم، وكذلك للمبالغة في إدخال السرور على قلبه. وهنا قدم الأشرف وهو إبراهيم كما أتمها على أبويك إبراهيم وإسحاق، لأن إبراهيم مرتبته ومنزلته مقدمة على إسحاق وكذلك على يعقوب. فهذا يشعر الإنسان إذا ذكرت أبناءك بأعمامهم بأجدادهم بأجداد آبائك بأنهم كانوا كذا وكان لديهم من الشجاعة ومن المجد ومن الفتوحات ومن الانتصارات ومن العلم ومن الصلاح. هذا يحفز الأبناء على ارتباطهم بأصالة أجدادهم وبمكانتهم. كذلك التذكير هنا بالآباء الصالحين، هذه كذلك تؤخذ هنا أن تذكر أبناءك بالآباء الصالحين. فالأبناء إذا تذكروا آباءهم الصالحين سواء كان آباؤهم من الصلب أو النسب، فالتذكير بالقدوات خير ما يكون للشاب والناشئ، ينظر إليهم وإلى نجاحهم فيسلك سبيلهم. هذه كذلك من القيم التربوية أن تذكر الأبناء بنجاحات السلف وبنجاحات الأسبقين خصوصا من الآباء والأجداد. كذلك يؤخذ من هذه الآية في الغالب الصفات التي تختم بها الآيات لها مدلولات ومعاني ترتبط بالسياق والسباق، أي في سياق القصة وبمعاني القصة. هنا لما قال له وكذلك يجتبيك ربك أي اصطفاك واختارك، ختم الآية إن ربك عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الاصطفاء وحكيم بأن يضع الأمور في مواضعها. وهكذا جميع نهايات الآيات تكون مناسبة لذات الآية ومناسبة لسياق القصة وسياق الآية، إن كانت أحكاما أو أمور تربوية أو أمور عقدية أو إيمانية أو ما شابه ذلك. كذلك يؤخذ منها التربية في الصغر لها فوائدها في الكبر، وهذه كذلك قضية مهمة. كثير من الناس يزهدون في التوجيه والنصح والتربية الراسخة الصحيحة لأبنائهم الصغار، يقول ما زال مراهق وما زال صغيرا فننتظر عندما يكبر. أبدا، هنا ما انتظر يعقوب عليه الصلاة والسلام، فوجهه ونصحه وعلمه وأدبه وأعطاه التوجيهات التربوية. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام تشرب بعقيدة التوحيد في بيت يعقوب، ولما غادر إلى بلاد الشرك في مصر آنذاك أثمر معه ذلك. ولولا أنه عندما ألقي في الجب كان متقررا عنده عقيدة التوحيد، وهذه التوجيهات والنصائح والوصايا النبوية من يعقوب عليه الصلاة والسلام، لولا أن هذه الأمور راسخة وثابتة كيف سيكون حاله في بيئة الشرك؟ يحتاج إلى مربي، ويحتاج إلى حاضنة تعطيه وتبين له الصواب من الخطأ. وأين يجد ذلك في بيئة جاهلية مليئة بالشرك؟ فأثمرت هذه التربية ليوسف في صغره عندما انتقل إلى بيئة الشرك. وكذلك الآن الأبناء إذا لم تكن هنالك توجيهات بعقيدة راسخة وإيمان ثابت وقيم عالية ومبادئ راسخة، فإنهم إذا انتقلوا للابتعاث أو للدراسة في البيئة المليئة بالإلحاد والكفر والفسوق والضلال والانحراف، فإنهم سيكونون لقمة سائغة لهذه المجتمعات، وكثيرا منهم قد ينحرفون. كذلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إما يكون بالاصطفاء من أول الأمر، وهذا خاص بعباد الله المخلصين أي المستخلصين أي صفوة الخلق. الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء في بداية الطريق، وإما أن يكون وهؤلاء هم الأنبياء وأتباع الأنبياء، وإما أن يكون الاصطفاء بالإنابة والإقبال على الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا خاص بعباد الله المخلصين، الأول بعباد الله المخلصين والثاني بعباد الله المخلصين. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كذلك يؤخذ من هذه الآية من مقتضى حكمة الله أن المراتب العاليات لا تنال إلا بالوسائل الجليلة والمطالب الغالية، لا تنال إلا بالأسباب النافعة أي من العلم والصدق والصبر والإخلاص والصلاح والثبات في الملمات والمواقف الصعبة والشديدة. لهذا قال سبحانه بعد هذا التوجيه، قال: إن ربك عليم حكيم. كذلك يستفاد من هذه الآية قول ربنا سبحانه وتعالى: إن ربك عليم حكيم، أهمية التربية الإيمانية على فهم معاني الأسماء والصفات والتعلق بها واستحضار آثارها. هنا أوصاه وبين له ما سيكون من حاله، ومع ذلك قال له ليغرس في نفسه قضية مهمة هي أسماء الله وصفاته، أن نغرسها في نفوس الأبناء وهم صغار حتى تثمر معهم في المواقف. فذكر له ثلاثة من الأسماء: الرب والعليم والحكيم. قال: إن ربك عليم حكيم. وهذا التوجيه وهذه النصيحة ليوسف في صغره أثمرت معه لاحقا في كبره. ماذا قال يوسف لاحقا؟ قال: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذه في آخر القصة قالها يوسف. من أين أتى بها؟ من وصية ومن ترسيخ هذا المعنى، أي آثار وثمار أسماء الله وصفاته. كذلك قوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فيه أن من صفات القائد استشراف المستقبل وبث روح التفاؤل. فهذا قائد أي يعقوب عليه الصلاة والسلام، يربي قائدا أي يوسف، فاستشرف له المستقبل. قال له كما في الآية السابقة: سيكون هنالك تحديات وابتلاءات، ومع ذلك فأبشر فسيكون لك مستقبلا زاهرا ورفعة ومكانة إلى الأمام. وهذا فيه نوع من بث روح التفاؤل وكذلك استشراف المستقبل. كذلك في هذه الآية إرجاع الفضل لأهله، وهذه صفة مهمة. قال: وكذلك يجتبيك، والاجتباء والاصطفاء محض فضل من الله، ولكن هذا الاجتباء والاصطفاء بالنبوة والرسالة والعلم والحكمة والملك والإحسان والصديقية وكل هذه الفضائل هي من الله. فعلموا أبناءكم أن ما عندك من الإيمان ومن القرآن ومن الهداية ومن الاستقامة هي من الله سبحانه وتعالى، وليس عيبا أن الإنسان يرجع الفضل إلى أصحابه. قال: وكذلك يجتبيك ربك. عكس قارون ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. وعكس إبليس قال: أنا خير منه، فنسب الفضل لنفسه. كذلك سليمان عليه الصلاة والسلام مع النملة قال: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وعندما رأى عرش مملكة سبأ قال: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذه النعمة وهذه المنة هذا من فضل ربي. ما قال هذا بقوتي وذكائي وشجاعتي وحنكتي، أبدا، أرجع الفضل لله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه الوصية وهذه القيمة أثبرت ليوسف عليه الصلاة والسلام معه في آخر القصة. فماذا قال؟ قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ذلك أي هذا الفضل وهذا الثبات وهذا التوحيد وما وصلت إليه، قال: ذلك من فضل الله علينا. ما قال هذا لأنني ذكي وأنني أولته وعبرت الرؤيا الملك، أبدا، قال: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بقيت ثلاث هدايات بعجالة. هذه الآية فيها شرف الدعوة وشرف للداعية. فالأنبياء اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم لأعظم وظيفة ومهمة هي الدعوة إلى الله. قال: وكذلك يجتبيك ربك. بماذا اجتباه واصطفاه؟ بالنبوة. وما هي وظيفة النبوة؟ الدعوة إلى الله. ففيها بيان لشرف الدعوة إلى الله وشرف الداعية. وكذلك الهداية قبل الأخيرة: لا تستهن بالوصية والتوجيه للأبناء ولو كانوا صغارا. فيوسف عليه الصلاة والسلام حفظ هذه الوصية وأثمرت فيه وطبقها وتمثلها، فقال للسجينين معه عندما كان في السجن، قال لهما: واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أخذها من وصية أبيه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، إلى آخر الآية. الهداية الأخيرة وهي الهداية 65 في هذه الآية، قال: إن ربك عليم حكيم. فيه أن الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إن ربك عليم حكيم، يقدر الأشياء بميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص. وهذه تثمر القناعة للعبد بأن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم بأقداره وبأحكامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.